بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نزلنا في الحديث الاول وهو حديث جبريل عليه السلام الاسلام والايمان والاسلام، وقرانا شرح الامام النووي عليه، ووصلنا الى قوله وان تلد الامه ربها او ربتها أو بعلها، وهذه الروايات الثلاث في صحيح الإمام مسلم وفي حديث عمر ربها وفي حديث أبي هريرة الآتي روايتان، الأولى ربتها والثانية بعلها. وقرأنا تعليقا فيه إضافة وشرح من فاده أن معنى هذه العبارة تشتمل ثلاثة وجوه، ونعيد قراءة شرح الإمام النووي عليها. وقبل أن نسمع لابد أن أبين مصطلحات وعبارات تذكري من كتب أهل العلم عند الكلام على العبيد والإماء، وهذه المصطلحات باتت مهجورة في الواقع والزمن، ولكنها كثيرة الترداد من كتب العلماء. ولذا سأذكر أهم هذه المصطلحات وأثرها دوران في الكتب، حتى لما نقرأ شرح الإمام النووي نفهم مراده على وجه أجود إن شاء الله. يقولون الأم والأب وهما أبناء معروفان هما سباع الحرب، وهؤلاء مباعون ويشترون ويقلبون ولا فرمت لهم. وإذا ثبت عن عبد الله بن عمر يسمى الغوهقي أنه كان يضع يده على عزيزة الأمة وهو يسميها قبل أن يشتروها، فالأمة لا فرمت لها كالفرة، وإذا كانوا يبرمون الإماء لما كنا يتشبهنا بالحرائر من الفجر. وللرجل أن يتمتع بالأمة فوق الأربعة، ويسمى هذا التمتع التفري، وقيل يسمى بالتفري لسرور صاحبها بها، وقيل من السر وأنه يمسكها ذو أغلام النساء. فنصب التسري هو الوقت وقت السر الأمة تسمى تسري. ويقال أيضا العبد أو الأمة المساكب أو المساكبة، والعبد المساكب هو الذي يساكب سيده على أن يعتق مقابل مبلغ من المال. يقول العبد لسيده اعتقني واعطيك فلان. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها مما ثبت، واخرج ذلك البخاري في كتاب العتق معلقا بصيغة الجزء ووصله الطحاوي وغيره، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: المساكب عبد ما بقي درهم، المساكب عبد ما بقي درهم. ويسمى ايضا المدبر، المدبر في كتب اهل العلم الذي دبر عمه مع سيده في أن يعتق مقابل مبلغ من المال. وهناك شيء يسمى وهو كثير الدوران في السعادة، والسعادة أن يكون العبد أو الأمان لأكثر من شخص، فيعتق بعضهم نصيبه من العبد، كان يكون مثلا عبد أو أمان اثنين، وهما فيه شركة، فيعتق واحد نصيبه ويبقى نصيب الآخر، الآخر يقول لهذا العبد تسعي بأن تحصل كذا واستغلي وأنا أعتقد. وهذا هذه العملية تسمى السعاية، وهو رسم مشهور جدا في كتب الفقهاء وفي كتب شروح الحديث. ومن النصيحات المهمة التي ينبغي أن نعلمها مصطلح أم الولد، وذكرها النووي كثيرا، أقتصر على بيانه ثم نقرأ. الأمن يتمتع بها بالضوابط الشرعية، فلا تهدى الأمان فيقعها من هد ودب ومن عرض ودرج، وإنما يقعها سريرها، ولا يجوز للسيد أن يقعها ويتسرع بها إلا بعد أن يستبرئها بحيله، حتى لا تقع المخالطة في الإنسان، حتى لا تخلط الإنسان. وإن باعها لغيره أو أهداها لغيره فإن غيره لا يجوز له أن يقعها حتى يستبرئها بحيض أيضا، حتى نتأكد من حليل رحمها من الحمل، وإن كانت حاملا فلا تقع حتى تضع، فإن وضعت تسمى أم ولد. الأمر إن وضعت لسيدها ولدا أنجبت ولدا تسمى أم ولد، وأم الولد حرة من ولد أمة من ولد، هي حرة من حيث أن بعض العلماء والفقهاء يحرمون روعها، لما تنجب وتلد فإن ولادتها تعتقها، أي تمنع بيعها وشراعها من بعض أهل العلم، وبعضهم يزوج ذلك لكن بشرط ألا يفرق بينها وبين والدها، لما ثبت في جامع الترمذي ومسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرق بين المرأة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وهذا حديث إسناده حسن. فأم الولد هي التي أنجبت ولدا ويبقى الزواج ساريا بحق سيدها في أن يطعها بعد الأربع، بعد الأربع. ومن جوز بين ابن الولد بشرط أن لا يفرق بينها وبين ابنها، وذكر ابن العربي في القبس في شرح موطع مالك بن أنس أن هذا التفريق هل هو لحق الله؟ هل هو لحق الولد؟ أو هو لحق الأم؟ ثلاثة. فمن قال أنه لحق الأم جوز أن يفرق بينها وبين وليدها برضاها، والصواب أنه لا يجوز ذلك لعموم الحديث. فمن جوز بيعه للولد مع شرط عدم التفريق، وإن وقع التفريق التفريق كالبيع باطل، فقد فضل للرجل أن يستمني عن أن يقع الأمة. ومن جاز انتباع هذه الأم وأن تسترق وأن تنتقل من جنة إلى جنة والولد قد جده من الإنسان، فيكون هذا الإنسان قد رقى أو قد جعل بعضه رقيقة، ولذا ذكر في باب المفاضلات عند العلماء أيهما أفضل، أن يسمي الرجل أم يتقرب الأناث؟ فرجح بعضهم الاستمناء على التسري، لأنه جوز بيع من الولد، فقال فإن جاءت من الولد يصبح الولد رقيقة ولدها، لما يفترق أن يفرق بينها وبين ولدها. هذه الجمرات والمصطلحات مهمة ينبغي أن نحفظها قبل أن نقرأ الشرح. نسمع الآن إلى حديث صلى الله عليه وسلم، فلو جبريل فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها. نسمع
قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، وفي الرواية الأخرى ربها على التذكير، وفي الأخرى بعلها، وقال يعني السراري. ومعنى ربها وربتها سيدها ومالكها وسيدتها ومالكتها. قال الأكثرون من العلماء هو إخبار عن كثرة السراري وأولاده، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، لأن مال الإنسان صائر إلى ولده، وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين، إما بتصريف أبيه له بالإذن، وإما بما يعلمه بقرينة الحال أو غرف الاستغمال.
قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، قال وفي الرواية الأخرى ربها، وهذه رواية ثابتة في صحيح الإمام مسلم، أخرجها في الحديث الثاني عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب أبي خيثمة عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن أبي خيام يحيى بن سعيد بن خيام التيمي عن أبي زرعة بن عمرو عن أبي هريرة، وذكر الحديث وفيه هذه اللفظة، قال ربها بدل قوله ربتها هنا على التذكير، قال وفي الأخرى ربت بعلها. وهذه أيضا هي الطريقة الثانية لحديث أبي هريرة الآتي عند المصنف، أخرجها المصنف فقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن بكير، حدثنا أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة. فكلا الروايتين ثابتتان في صحيح الإمام مسلم. وقال يعني السراري، وهنا وقفة مهمة، وقال يعني السراري، من يقال وقال يعني السراري؟ وقال يعني السراري القائل هو الإمام مسلم، القائل هو الإمام مسلم. وهذا إن كنتم تذكرون قلنا أن الأصل في صحيح الإمام مسلم في المسند الصحيح أنه يسرد الحديث سردا ولا يذكر فيه إلا الأشياء المهمة، وقد دخلت مواد جريرة عن سرد الحديث وذكرنا من بينها أشياء وأشياء، ونزيد اليوم سنقول من بينها الغريب. تبين مسلم في أسماء شرعه للحديث غريب الحديث، فقال مسلم يعني قال أن تلد الأمة ربتها، قال يعني السراري، القائل هو مسلم بين معنى ربتها، قال السراري. وجه الإمام النووي هذا المعنى بقوله أكثر العلماء على الآتي، المراد بالسراري الإخبار عن كثرة الإناء، وهؤلاء الإناء يلدن أولاد فيصبح ولدها سيدها مالكا لها، لأنها هي ملك الأب. وفي عرف الاستعمال أو مما يعلم بقرينة الحال أن مال الولد أن مال الوالد سائر إلى من؟ إلى ولده. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما ورد في حديث عائشة، في رواية حديث عائشة يد الوالد مبسوطة في مال ابنه، وليس معنى أنت ومالك لأبيك أن المال جميع مال الولد يؤول إلى الأب أو يملكه الأب، لا، وإنما للأب أن يتصرف بما يلزمه ويخصه من مال الإذن، لأن الله عز وجل بين في سورة النساء أن لكل واحد منهما السدس الأبوين، فلو كان أنت ومالك لأبيك على الإطلاق لما كان لهذا التقييد من الميراث معنى. فما معنى لكل واحد منهما السدس؟ أي أن المال الوارث مبسوطة بمال الإذن، فهو له أن يأخذ منه له أن يسلب وأن يعيش حياة كريمة كحياة الإذن. فإذا المراد السفرة التراري، فالأم كأن ولدها في مقام أبيه، لأن ولد مال الأب طائر إليه بقرينة الحال أو فرصة الاستغناء. هذا قول جماهير أهل العلم، وذكر النووي رحمه الله تعالى قولين آخرين ثم استطرد في الثالث ثم عرج إلى أقوال أخرى ضعيفة نأتي على بيانها إن شاء الله لما نسمع الصوت.
فقيل معناه أن الإماء يلدن الملوك فتكون أمه من جملة رعيته وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته، وهذا قول إبراهيم الفردي.
القول الثاني أن الملوك سيصبحون أيام إماء. هذه مرة فترة في التاريخ الإسلامي على المماليك شباب العباسيين أمهم أمهاتهم مماليك إماء، تمتع السلطان ثم أنجبت ولدا فأصبح الولد الذي هو ابن أم ولد أصبح حاكما، فأصبح هو سيد ومالك لأمه من زمن سائر الرعية. هذا هو القول الثاني، وهذا قول الإمام إبراهيم الحربي، وله كتاب مطبوع اسمه غريب الحديث، فسر الحديث الغريب، وللأسف الكتاب ناقص، وهو فقط مجلد من خمس مجلدات النسخة الخطية تبعت المجلدة الخامسة، والمجلدات الأربعة الأولى ناقصة مسدودة، وهذا من القسم المسدود، وهذا من حسنات شرح الإمام النووي رحمه الله.
وقيل معناه أنه تفقد أحوال الناس فيكثر بين أمهات الأولاد في آخر الزمان، فيكثر تربابها في عند المشترين حتى يشتريها ابنها ولا يدري. ويحتمل على هذا القول أن لا يختص هذا بأمهات الأولاد حسب.
القول الثالث أن أمهات الأولاد يكثر أولهم وتنتقل من يد إلى يد، حتى أن الرجل الذي ربما يصير قد أعتق نفسه بالتدمير أو بالمكاتبة أو بالسعادة تكون مرت فيشتري أمه التي ما زالت أم ولد وتباع وتسرى، فيكون هو سيدها وتصير أمه تحته وهو يملكها وهو لا يعلم أنها أمه، لكثرة تربابها على الأيدي ولكثرة انتقالها من ذمة إلى ذمة ومن شخص إلى شخص. وعلى هذا التفسير لا يلزم أن تكون هذه الولد، فقد تقع أيضا الإماء اللاتي يطاهن عن ذمة آخر تحت هذه المعنى تنتقل من ذمة لذمة. وسيأتي تفصيل الإمام النووي بعدم شرطية تقييد للولد، وإنما الأمر أوسع من الولد، وسيسمع إن شاء الله من العلم.
ويحتمل على هذا القول أن لا يختص هذا بأمهات الأولاد، فإنه متصور في غيرهم، فإن الأمة تلد ولدا حرا من غير سيدها بشبهة.
كيف ذلك؟ كيف الأمة تلد ولدا حرا؟ كان يثق رجل امرأة يظنها زوجته بسبب الزيامة مثلا، أو أن يلبس عليه الأمر يتزوجها على أنها حرة، فيسألها فتحمل وهي تحته يعلم أنها أمت، وهذه تنجب ولدا حرا وتنجب ابنها حرا، ويصير قد وقعها بشبهة في الحالة الأولى لأنه رآها شبيهة بزوجته أو جلس عليه فيها فأخبر أنها حرة، وكان في حقيقة في أمرها أنها أنا وولدها آخر وهي أنا، وقد يشتريها وتقع استخدمته من تجارة الترداد. ففي الحد تصور أن تنتقل ليست فقط من الولد إنما أيضا من جملة لذمة، وتكثر ملكها تحت الأيادي حتى حتى تقع الأم ويملكها الولد وهو لا يشعر فيذوقها فيصير سيدها. قال فإن الأم تطلب ولدا حرا من غير سيدها بتبع بتبع يتوقع أو ولدا رقيقا. متى تريد ولد رقيق؟ لم يقعها عبد رجل عنده عبد عنده أمة تزوج عبد الأمة فوقع العبد الأمة فأنجبت ولدا يكون ولد رقيقا.
فإن الأمة تلد ولدا حرا من غير سيدها بشبهة أو ولدا رقيقا بنكاح أو زنا ثم تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحا وتدور في الأيدي حتى يشتريها ولدها. وهذا أكثر وأعم من تقديره في أمهات الأولاد.
إذا القول الثالث ليس محصورا في أم الولد وإنما المراد أن الأمهات سواء كن أمهات أولاد أو إناء يكثر البيع والترداد حتى أنها تدخل تحت ملك الإبن فيشتريها ولا يعلم أنها أمه. فتلد الأمة ربها أو تلد الأمة ربتها. من على ربتها؟ كذلك السيدة تشتريها. قد تشتري الحرة قد تشتري عبدا أو قد تشتري أمة. الكلام ليس محصورا في الدخول وإنما أيضا قد يقع في حق النساء. ولا يجوز للعبد أن يتسرع بالحرة والعكس لا يجوز. هذا أمر معروف مذكور
وقيل في معناه غير ما ذكرناه ولكنها أقوال ضعيفة جدا أو فاسدة فتركتها.
إذا منهج الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه أن يقتصر على أصل الأقوال وأن يهمل الأقوال الفاسدة أو الأقوال الضعيفة في نظره رحمه الله تعالى. فمن الأقوال التي قيلت والتي أهملها الإمام النووي أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها في هذا كناية عن تحقيق الحقوق فتصبح معاملة الأم من قبل ولدها كمعاملة السيد لأمته. لأن الأمة لا حرمة لها. ومن المعارف التي قيلت اختلاط الآباء في المستوى عن الأبناء بحيث لو أن ناظرا نظر إلى أب وولده أو إلى أم وولدها فيعلم من حقيقة الحال أن الولد بفهمه ومنطقه وعلمه كأنه السيد وأن الأب كأنه عبد. وهذه أقوال كاسدة على قول الإمام النووي وقول الجماهير هو القول الأول كثرة التسري بحيث تصبح الأم كأنها أمة عند من تلده. هذا هو القول المشهور الذي قال به جماهير السراء والله تعالى أعلم. أما على رواية بعضها فالمعنى هو على الراجح لأن البعل من الألفاظ المشتركة في اللغة فتحتمل معنى الزوج وتحتمل معنى السيد. وإن ورد الحديث بلفظين في حالة واحدة فأن نجمع بين الألفاظ على معنى واحد خير من أن تفرق. وبعض العلماء يشترط في هذا الجمع أن يكون المخرج واحدا أي الصحابي واحد. أما إن اشترك الصحابي فلا بأس أن نفرق. ذكر ذلك ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح. وعلى هذا رواية بعضها عن أبي هريرة من حديث أبي هريرة ورواية ربها عن أبي هريرة. فالاجتماع خير من الاشتراك. وفي شغل ذلك الإمام النووي نسمع
وأن بعلها فالصحيح في معناه أن البعل هو المالك أو السيد فيكون بمعنى ربها على ما ذكرناه. قال أهل اللغة بعل السيء ربه ومالكه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما والمفسرون في قوله سبحانه وتعالى أتدعون بعلا أي ربا. وقيل المراد بالبعل في الحديث الزوج ومعناه نحو. وقيل المراد من ذلك في الحديث الزوج ومعناه نحو ما تقدم انه يكثر بيع السواري حتى يتزوج الانسان امه وهو لا يدري. وهذا ايضا معنى صحيح، الا ان الاول اظهر، لانه اذا امكن حمل الروايتين في القضيه الواحده على معنى واحد كان اولى، والله اعلم.
إذن المعنى المشترك بين هذه الاقوال الثلاثه تغير الاحوال على ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا صلاة الساعة لا يلزم منها الحرمة ولا الحل، وقد تعتريها الأحكام الشرعية الخمسة، وبعض صلاة الساعة أمرها محمود كانتشار القلم وفتح بيت المقدس وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومشابه نزول عيسى وبعث المهدي وفتح القسطنطينية ومشابه. المراد أن الأحوال تتغير، وكذلك وردت العلامة الثانية في الحديث، وأن ترى الكفاة العراة العالى رعاء الشاة يتطاولون في الجنان، تغير الأحوال. فالأحوال الثلاثة يجمع بينها تغير الأحوال، وأما الأمهات المكرمات اللواتي ينبغي أن يكن في أغلى وأعلى ما يمكن أن يجعلهن أولادهن يفضحن بمعنى ويسترين ويفضحن أنهن عبيد ورقيق عند الأولاد. ورحم الله السائر لما قال إذا التحق الأسافر بالأعالي فقد طابت منادمة المنايا. فهذا معناه أن الأوضاع تغير، ولازم ذلك العقوق، لازم ذلك يطيع العقوق. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من إشراق الساعة العقوق وأطلق، والعقوق قد تشمل عقوق الوالدين وقد تشمل عقوق أصحاب الحقوق. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. واعلم ان هذا الحديث ليس فيه دليل على اباحه بيع امهات الاولاد ولا منع منعهن، وقد استدل امامان من كبار العلماء به على ذلك، فاستدل احدهما على الاباحه والاخر على المنع، وذلك عجب منهما وقد انكر عليهما، فانه ليس كل ما اخبر صلى الله عليه وسلم بكونه من علامات الساعه يكون محرما او مذموما، فإن تطاول الرعاء في البنيان وخصوم المال وكون 50 امرأة لهن قيم واحد ليس بحرام بلا شك، وإنما هذه علامات، والعلامة لا يفترق فيها شيء من ذلك، بل تصوم بالخير والشر والمباح والمحرم والواجب وغيره، والله أعلم.
إذا قلنا إشراق الساعة تعتريها جميع الأحكام، والجامع بينها أنها على خلاف المعهود في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي غريبة على حسهم وعلى المتداول بينهم وعلى ما يشاهدونه ويسمعونه.
قوله صلى الله عليه وسلم وأن ترى الكفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أن العالة فهم فقراء والعائل الفقير والعيلة الفقر، وعال الرجل يعيل عيلة أي السقر، والرعاء بكسر الراء وبالمد، ويقال فيهم رعاة بضم الراء وزيادة الهاء بلا مد، ومعناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان، والله أعلم.
ورد في حديث أبي هريرة الآتي وأن ترى الكفاة العراة رعاء البهم، والبهم هو الشاه والضأن، والعرب لا تقول في رعاء الإبل بهم على ما ذكر الجوهري في الصحاح رحمه الله تعالى. والمراد تغير الأحوال، أن هؤلاء الفقراء العالة الفتاة الرؤاة يصبحوا أغنياء ويتباهون في تطاول الناس. ومن المعجز حقا أن نرى في هذه الأزمان في بعض البلدان ترجمة حقيقية حرفية لهذا الحديث بالصفات المذكورة، تغير الأحوال هو الجامع بين أشراط الساعة. ولكن من العجب ومن نبوءات محمد صلى الله عليه وسلم أن تجد أقواما فيهم الصفات المذكورة من الفقر وأنهم خفاة رعاة وهم متلبسين بهذه الصفات يعطون عروضا ويعطون في الله. فهم متلبسون بهذه الصفات يتطاولون في نفس الآن. فالحديث يترجم ترجمة حقيقية في الواقع المعاش. والمراد على ما ذكرنا أن في آخر الزمان يتعلق الناس بالدنيا، والتطاول في البنيان ليس محمودا إن كان زيادة عن الحاجة. ولذا يوجد الإنسان في كل شيء إلا فيما يضعه في التراب، ويستثنى من ذلك ما يواري به عورته ويلزمه في حياته. أما التطاول بذات التطاول فهذا أمر مذموم وليس بمحمود، والله سبحانه وتعالى أعلم.
قوله فلبث مليا هكذا ضبطناه، لبث آخره صاع مصنفة من غير تاء، وفي كثير من الأصول المحققة لبثت بزيادة تاء المتكلم وكلاهما صحيح. وأما مليا بتشديد الياء فمعناه وقتا طويلا، وفي رواية أبي داود والترمذي أنه قال ذلك بعد ثلاث، وفي شرح السنة للبغوي بعد ثالثة، وظاهر هذا أنه بعد ثلاث ليال. هنا فائدة لغوية مهمة،
وهي أن المعدود إذا أهمل فيجوز تمثيل العدد وتأنيثه. المعدود إذا أهمل فيجوز تمثيل العدد وتأنيثه بعد ثلاث. ما ذكر المعدود؟ هل هي ليلة أم هي يوم؟ ولذا يجوز ثلاث ويجوز ثلاثة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست في شوال فكأنما صام الدهر كله. والحديث صحيح فيمر بما في المسجد الصحيح لمسلم. الإنسان يصوم الليل من النهار، النهار النهار مذكر من الناس مذكر، الست مع المذكر في اليوم والنهار تكون ست أم ستة؟ ستة، لأن العدد من ثلاث إلى تسعة يخالف المعدود. ولكن لما يكمل المعدود فيجوز التذكير والتأنيث. فبعض الناس يتعلق بضعف الحديث بقول مستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يلحم، مستحيل أن يقول بشك، فالحديث غير صحيح.
لما تشتت لذلك النبي صلى الله عليه وسلم معه بستة مشوّل. ويجفل هذا عن قاعدة التي تقول وهي مشهورة معلومة عند أهل اللغة أن المعدود إذا أهمل فيجيب تذكير العدد ويجيب تعميته. كذلك في رواية ملية في رواية أبي داود وفي رواية الترمذي ثلاث وفي رواية البغوي ثلاثة. قال القرآن ثلاث أيام عن ثلاث ليالي مكتملة بهذا وذاك. وأن المعدود أهمل ولما يهمل المعدود يجوز التذكير ويجوز التعميت. ولكن يرجع على هذا التقييد إشكال طويل وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ردي علي الرجل فأخذوه ليردوه فلم يروا شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل. فكيف نوصف بين ردوا علي هذا الرجل فأخذوه ليردوه فقال له هذا جبريل ما تقع ما تفلات ولا تفلنية. وقول الثنية تحتمل معاني كثيرة ولكن القاعدة عند العلماء أن المنصوص عليه يقدم عن على الشيء الذي يلحق بالاستنباط أو على الشيء المحتمل يكثر منه. وقد نصف على ثلاثة أيام في سنن أبي داود وجامع الترمذي. كيف نوفق بين هذا التنصيص وبين هذا الإشكال؟ ردوا علي الرجل فأخذوا ليردوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل. فالظاهر أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم للقوم بأنه جبريل كان مباشرة جمولاً وغلياً يحتمل فترة البحث عن الرجل وتحتمل ثلاثة أيام. كيف نوفق بين التنصيص على ثلاثة أيام أو على ثلاثة ليالي برواية الجرائي وبين هذا اللفظ؟ قد يستطيع التوثيق ان كنا ان الامر يختلف باختلاف المخبر. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر البعض بعد ثلاث ايام واخبر البعض الان حالا. لم يكن اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الموجودين في وقت الوقت. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد بحث والطرق المجلس وذهب البعض فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الموجودين أو البقية من الموجودين فقال له جبريل. وأعلم الذين انفضوا عنه صلى الله عليه وسلم وكان من دونهم عمر لأن عمر الذي قال بعد ثلاث فعمر أعلم بعد ثلاثة أيام. هذا أقوى توثيق بين الاعتراض برسم حديث أبي هريرة الآتي وبين التنصيص على ثلاثة أيام. وممكن أن يقال وهذا بعيد أن الحادثة قد تعددت يتعدد الحادثة احتمال ضعيف يحتاج إلى مرجع ويحتاج إلى قرينة من الخارج. وجرح الإمام النووي على القول الأول اختيار القول الأول يقتصر عليه يسمع قوله وفي ظاهر هذا مخالفة لقوله في حديث أبي هريرة بعد هذا ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل. فيحتمل الجمع بينهما أن عمر رضي الله عنه لم يحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الحال بل كان قد قام من المجلس فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرين في الحال. وأخبر عمر رضي الله عنه بعد ثلاث إذ لم يكن حاضرا وقت إخبار الباقين والله أعلم. هذا أقوى الأقوال في الترجيح والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم معلمكم دينكم فيه أن الإيمان والإسلام والإحسان تسمى كلها دينا. واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب واللطائف
بل هو أصل الإسلام كما حكيناه عن القاضي العياض. وقد تقدم في ضمن الكلام فيه جمل من فوائده، ومما لم نذكره من فوائده أن فيه أنه ينبغي لمن حضر مجلس العالم إذا علم بأهل المجلس حاجة إلى مسألة لا يسألون عنها أن يسأل هو عنها ليحصل الجواب للجميع. هذه فائدة مهمة، وهذه من باب الحكمة التي ينبغي لطلبة العلم أن يثبتوها. فقد يعلمون حاجة بعض المستمعين لشيء لا يعلمه العالم، فيسألون ويعلمون الجواب كما فعل جبريل، فسأل عن الإيمان والإسلام والإحسان وهو يعلم الجواب. فلا حرج عليك أن تسأل من تظن به الخير أمام آخرين، تعلم حاجتهم لجواب مثل هذا السؤال على وجه الجواب. وقد يقع الإنكار على الغير بهذه الوسيلة ولا حرج في ذلك. فهذه من باب الحكمة، وهذه سنة جبرائيلية، يعني تراها جبريل، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أنه جبريل حتى نستفيد، حتى يستفيد طالب العلم من هذه السنة، وهو أن يسأل عن شيء يعلم جوابه وحاله يقول الكلام الذي يسمعه جاره. يريد أن يسمع أن يعلم المعلم المستمعين. هذه فائدة، الفائدة الثانية، وفيه أنه ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل ويجنيه منه ليتمكن من سؤاله غير هائل ولا منقبض، وأنه ينبغي للسائل أن يرفق في سؤاله والله أعلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له ابني حين عليه طائعه محمد جاء طرقة الرقاب. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حليما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المسير التي ينحدث العربي الذي ظل بمجد وفي قصص أخرى كثيرة جميعنا نعلمها. فمن هذه الفائدة أن العالم ينبغي أن يكون حليما، وينبغي للسائل أن يرفق في سؤاله. كيف نعلم أن السائل ينبغي أن يرفق في سؤاله؟ أنه صار له يا رحمه الله صدق لتأييد للقائل أو نعم. ولذا ينبغي الإنسان أن يعني يرفق بالسؤال، وينبغي للمجيب أن يكون حليما قديرا على إساءة السائل. هنا تكون قد أتممنا الكلام على طريق الحديث الأول من طرق حديث جبريل، ثم علمنا أن مسلما في المسند الصحيح ساق ثلاثة طرق أخرى، أوردنا ألفاظها وقارنا بينها وبين ما ذكره. ولكن الإمام النووي رحمه الله تعالى تعلق بألفاظ سريعة، ضرب أسماء في الأسانيد، تعلق على أسماء على وجه السرعة، نقرأها ثم نعلق على اللازم منها لنوضح ما يحتاج إلى توضيح، لنحاول أن نرد بعض الأسماء إلى قاعدة كلية حتى نعلم أبواب عامة إن شاء الله تعالى. قوله حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجنبري وأحمد بن عبده أن الغبري في الغنم الغني المعتمد وفتح موحدة، وقد تقدم بيانه واضحا في أول مقدمة الكتاب. والجحدري اسمه الفضيل بن حسين، وهو بكسر الجيم وبعدها خاء ساكنة، وتقدم أيضا بيانه في المقدمة. وعبده في الإسلام جاء، وقد تقدم في الأصول بيان عبدة وعبيدة. هنا إخواني عبدة وعبيدة نوع من أنواع الأحاديث، هذا مثل على نوع من أنواع الأحاديث تذكر في كتب المصطلح يسمى بالمختلف والمختلف. المختلف والمختلف يختلفون في شيء ويختلفون في شيء، سواء بزيادة كلمة أو باختلاف شكل كمثال أو باختلاف نقطة، مثل مثلا حبان وحيان وجيان، مثلا حياط
وحمار وخباب. ومن اللطائف انه ولد راوي اسمه عيسى بن ميسره، كان حناطا كان خياطا ثم اصبح حناطا ثم اصبح خباطا، كان يسير ثم اصبح تاجر الحنطه ثم اصبح تاجر في شيخه الحج. اي نعم، هذه الالفاظ تختلف في شيء وتختلف في شيء، وهذه تسمى عند العلماء المختلف والمختلف. مثل مثلا عبيده وعبيده، عبيده وعبيده كلما في الصحيحين وموقع مالك عبيده، الا عبيده السلماني وعبيده بن حميد وعبيده بن سفيان. عبيده السلماني وعبيده بن حميد وعبيده بن سفيان هؤلاء بفتح العين، وما عداهم يقال عبيده. وكل من له كنيه من كتب علم الحديث ومن رجال الحديث يسمى أبا عبيدة، ولا يوجد أب رجل اسمه أبا عبيدة. وكل اسم أب في علم الحديث اسمه فلان ابن عبيدة، إلا عامر، عامر ابن عبيدة الجابري، وهو الوحيد الذي يسمى أبوه عبيدة بفتح العين. فعبيد وعبيده وعبيده هذا باب يسمى في علم المصطلح باب المؤتلف والمختلف. فقال وعبده بالسند وقد تقدم في الفصول السابقه بيان عبده وعبيده وعبيده، هي تفصل عبيده وعبيده. ونقل عن القاضي عياض في مشاركه الانوار، ومشاركه الانوار ذكرنا ان كنتم تذكرون ان ابن قرطبي لخصه في كتابه المطالع والمشارف مطبوع، وقد ذكر القاضي عياض المشارف القاعده التي ذكرتها لكم، عبيده في الكنيا واسم الاب وفي الاسم. اي نعم، قال وفي هذا الاسناد. اذا الفرق بين عبده وعبيده هذا من باب الاستطراد، وفيه ان شاء الله تعالى فائده وهي قاعده، فائده قاعده من قواعد في علم الرجال. هذا علم يسمى المؤتلف والمختلف.
وفي هذا الإسناد مطر الوراق، وهو مطر مطهمان أبو رجاء الخراساني، فتح البصرة، كان يكتب المصاحف، فقيل له الوراق.
قد يكون، قد وقع في شرحنا في الدروس الأولى أن مطر الوراق هو الذي زاد لفظة الوضوء، وهو الذي زاد لفظة العمرة في الحديث. والصواب أن الزائد ليس هو مطر الوراق، وإنما هو المعتمر بن سليمان التيمي من طرفان التيمي عن أبيه، وقد صوبنا ذلك في فضائح الكلام وانتبه لذلك ومن انتبه. قد يكون قد وقع على اللسان سبق حديث أن مطر الوراق هو الذي زاد ذكر الجنابة، الغسل من الجنابة والعمرة من ضمن أركان الإسلام، وفي الحقيقة ليس مطر الوراق هو الذي زاد، وإنما الذي زاد هي المعتمد إليه سليمان. هذه استدراك مهم. وقد وقع اليوم في الكلام في بدايات الكلام أن المدبر هو الكاتب، والصحيح أن المدبر هو الذي يعتقه سيده بعد وفاته. فالفرق بين المكاتب والمدبر أن المدبر الذي يرثي السيد بأن يرثق بعد الوفاة بمر الوفاة، وهذا أيضا من باب عدم التدقيق ومن باب تداخل المصطلحات. وجزا الله الأخ الذي قد أرسل الورقة خيرا.
قوله فحجبنا حجة هي بكسر الحاء وفتحها لغتان، فالكسر هو المسموع من العرب والفتح هو القياس كالضربة وشبهها، كذا قاله أهل اللغة. قوله عثمان بن غياث هو بالغين المعجمة،
بالغين المعجمة بالأب وليس باسمه هو، يعني غياث وليس عثمان، وليس عثمان المعجمة لغياث. نعم.
وحجاج بن الشاعر وحجاج بن يوسف بن حجاج بن الثقفي أبو محمد البغدادي، وقد تقدم في أوائل الكتاب بيانه واتفاقه مع الحجاج بن يوسف، مع الحجاج بن يوسف الوالي الظالم المعروف واقتراطه.
تقدم اتفاقه واقتراطه. هذا شيء يسمى إخواني في علم المصطلح المتفق والمفترق. المتفق والمشترك ان يكون الاسم واسم الاب واحد ومن يحمل هذا الاسم عدة. فمثلا الخليل بن احمد ستة، اصحابهم العروض الرشيد، انس بن مالك ستة، اصحابهم الصحابي الجليل، الحجاج بن يوسف ثلاثة، الحجاج بن يوسف الثقفي الامير الوالي الظالم، والحجاج بن يوسف بن ابي يعقوب الشاعر شيخ مسلم، والحجاج بن يوسف بن قتيبة الاصبهاني. هذا التفريق يذكر على وجه الحصر والتعداد في كتب المتفق والمشترك. ورحم الله الحكيم البغدادي والدارقطني، فإنهما أفردا المتفق والمشترك والمثلث المختلف بكتب خاصة. ومن أواخر ما طبع للخطيب كتاب المتفق والمشترك، ولكنه ناقص جميعا حرف العين كما باب. الحجاج بن يوسف اثنان الشاعر، ومما ينبغي ان يذكر ان مسلما رحمه الله يذكر اسماء مشايخه باكثر من صيغه، واحيانا يقول حدثنا الحجاج بن محمد، واحيانا يقول حدثنا الحجاج بن الشاعر، واحيانا يقول حدثنا الحجاج بن يعقوب، وكلاهما واحد. والشاعر هي صفه لابيه، كان شاعرا وليس اسما له. ورسم الحديث في الطريق الثاني وحدثني الحجاج ابن الشاعر بدون الف قبل ابن خطا، انتبهوا لما يقول حجاج ابن محمد لا يوضع الالف قبل الابن، وانما ان ذكر السفة او اسم الجد او النسبه للام او للجده او للسفة بصفه الاب ويقال فلان ابن الشاعر يتوضع الالف. فالالف ان وجدتموها بين الاسم واسم الاب تعلموا ان الاب ان هذه صفته، واما ان هذا المذكور جده او جدته او امه. اما حظ الالف قبل الابن بين العلمين فيكون ذلك فقط بين اسم الابن واسم الاب، اسم الاب الحقيقي. ولذا لما يقال حدثنا محمد او حدثنا الحجاج ابن الشاعر فينبغي ان تجيب عن الف، لان الشاعر صفه لابيه وليس اسما له. وهذه قاعده مهمه ينبغي طلبه العلم ان قرأوا الكتب ان يعلموا متى تثبت الالف وما معنى اثبات الالف، متى تثبت الالف ومتى تثبت الالف. قال النووي رحمه الله: وقد تقدم في وراء الكتاب بيانه واتفاقه مع الحجاج بن يوسف الوالي الظالم المعروف والفراقه. وذلك وجوه للاجتماع والافتراق للوفاق والفراق بين حجاج الشاعر والحجاج بن يوسف الوالي. وجوه الاتفاق ان الاسم اسم الاب واحد، وكلاهما ثقفي، وكلاهما بغدادي بصري، كلاهما بغدادي عراقي، كلاهما بصري عراقي. واوجه الخلاف أن الحجاج الشاعر ثقة تب، أما الحجاج الوالي ترجمه ابن حجر في التقريب فقال له ذكر في الصحيحين وغيرهما وهو ليس بأهل بأن يروى عنه، ما روى عنه أحد مثلا كتب ستة، وإنما ورد له ذكر في أسماء إلى حديث، وله ذكر في صحيح الإمام مسلم لما أرسل وراءها أسماء فقالت له ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان في سقيف كذابا ومذيرا، والكذاب قد عرفناه وهو مختار الثقفي، واما المذير فلا خاله الا انت. اسماء تقول للحجاج فالفراق ان الحجاج يجلس الثقفي الوالي ظالم ليس اهلا بان يروى عنه، وشيخ مسلم ثقه يروى عنه. الثاني أن شيخ مسلم متأثر جدا على الوالي، فالوالي مات سنة 95 للهجرة، وشيخ مسلم مات سنة 50 بعد 200، فبينهما 150 سنة. وأيضا الحجاج بن يوسف الثقفي الوالي كان ظالما فكاكا في الدماء. ترجمه الإمام الذهبي في السير فقال رحمه الله يقصر ترجمته فقال بنجده ولا نحده، قال يشده ولا نحده ونجده في الله، وذلك من أوسط رؤى الإيمان، له حسنات مصموصة في بحر سيئاته والله يتولاه، وله توحيد في الجملة، وله نظراء من ظلمة الولاة والأمراء. وأسند الدين ولي المجالسة عن عمر بن عبد العزيز قال لو أن الأمم تخابتت يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وجئناها بالحجاج بن يوسف الثقفي لغلبناها، بشدة خبثه وظلمه. هذه أوجه الفراق والوفاق بين الحجاج بن يوسف الثقفي الشاعر شيخ مسلم وبين الحجاج بن يوسف الوالي الظالم. وحتى منه هذا الحديث نقول قال النووي رحمه الله وفي الإسناد يونس، ويونس الواقع في الإسناد هو في طريق من طرق الحديث السابقة، قال وقد تقدم فيه ست لغات ضم النون وكسرها وفتحها مع الهمز فيهن وشرفه، فيونس ويوسف وأمثال ذلك في اللغة في ست لغات، يقال يونس ويونس 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 ويونس، وكذلك يوسف بالضم والكسر والفتح مع الهمز وعدم الهمز. وبهذا نكون قد انتهينا من شرائط التعليق على شرح الحديث الأول، ونبدأ إن شاء الله تعالى في درسنا القادم بشرح الحديث الثاني، ونجيب إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في القسم المتبقي منه أو في القسم الأخير منه على الأسئلة التي وردتنا، ونقدم الأحاديث التي تخص مسلم وصحيحه وشرح النووي، والله سبحانه وتعالى الموفق وهو الهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقد نصر للتأخير في الدرس القادم بعد الإشاء حجة.